قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد تجلت في علاها كل البرية تبتغي دوما هداها، تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها، تحيو الحياة بنور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات أضواء وأصداء. نسعد معكم في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، كما نسعد بضيفنا وضيفكم الدائم بإذن الله فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. أهلا بفضلك.
أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك
شيخنا الكريم. يعني في الحلقة السابقة، يعني حلقة الثلاثاء أو الأمس، يعني بدأنا الحديث حول موضوع العنف في تعاملات اليهود والصهيونيين في مع الأسرى ومع حالات الحرب وحتى مع تعاملاتهم مع المدنيين، وقلنا إن كنا كان بداية الحوار إن إحنا قلنا بعض الحاجات اللي كانت تعتبر يعني مقدمات أردنا أن يعني نفرد هذه الحلقة،
وحتى عشان الجمهور يبقوا عارفين وأشرف إن إحنا يعني ماشيين معهم على الواقع خطوة خطوة. أو ما قلنا مثلا يعني في نقض العهود، انت شايف حتى مع احترام رايحين مفاوضات مباشره واعد برضه يبني مستوطنات.
صحيح،
لا يبالي لا بالمسلمين ولا يبالي حتى
بالمسلمين. اوباما يقول ما تبنوش وبيبنوا، يعني
خلي بالك اوباما هو نتنياهو، اوباما نتنياهو، نتنياهو هو اوباما، وعارفين ان احنا امه لا تحرك ساكنا على الاطلاق، يبقى خلاص. يعني
هو احنا اللي فتح لنا الموضوع باول امس شيخنا، اللي هو كان موضوع حرق المسجد وحرق المصحف.
أيوة،
في مسجد في احدى قرى
الغربيه.
ودي كانت بدايه الحوار، وقلنا نفتح ملف في هذا الموضوع، حتى كان في بعض الرغبات واحنا في الحوار ان احنا يبقى في سلسله عن فضائح الممارسات اليهودية في العنف وما شابه. يعني نبدا النهارده واحنا بنتحاور على موضوع تعاملات اليهود مع الاسير ومع وتعاملاتهم مع المدنيين، يعني منذ فجر التاريخ كما نقول، منذ يعني العصر اليهود قبل بقى العصر الحديث. وكمان بنركز يعني او بنستشهد ببعض الممارسات اللي حصلت في الحروب في العصر الحديث، حرب 56 وحرب 73. يعني نبدا في هذا الملف من انهي منطقه؟
حاضر استاذ، انا اشرف نبدا بقى من العصر الحديث، لأن الأجيال الموجودة لا تعلم كثيرا عن الماضي. والماضي أنا كنت أصلت مع حضرتك في إجرام اليهود على مدار التاريخ، فعلى أساس ما يقالش إن إحنا بنستهلك أو يعني نتكلم بكلام يعني سبق أن ذكرناه أو ذكره غيرنا، يبقى ده من باب الاستهلاك. فدعني إن نبدأ من أول حرب 56، لكن أبدأ بداية أشرف بعد إذنك. يعني أقول الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعده الأصل في هؤلاء زي ما أنا قلت لفضيلتك قبل كده الفساد حيثما حلوا أو حلوا، بمعنى أن الجنس اليهودي حيثما كان في أي بقعة من بقاع الأرض لا يصلح لكنه يفسد، وهذه حقيقة. وإن أنكر الحقيقة منكر فإنما ينكر خوفا من ملاحقة اليهود له، لأنك تعلم تماما أن يد اليهود تطال كل أوروبي وتطال كل أمريكي، وللأسف تطال كل عربي، بل تطال كل مسلم في هذا العصر الحديث. خلاصة المسألة أن ربنا جل وعلا بين لنا ذلك، إلا أننا نتجاهل، لا أقول نجهل، نتجاهل ونتحامق مع النصوص الشرعية. يعني ربنا يقول ويسعون في الأرض فسادا، لم يقل ربنا جل وعلا أنهم يسعون في الأرض المقدسة التي للفلسطينيين أبدا، ولم يقل يسعون في الأرض فسادا في أرض العرب، ولكن حيثما كانوا كان الفساد. يعني حينما نقول مثلا عمر الفاروق، يبقى حيثما كان العدل كان عمر. هؤلاء حينما يكون لفظ الفساد موجودا فضع على رأسه اليهود. فلما قال ربنا جل وعلا ويسعون في الأرض فسادا، بين أن الفساد يتفاوت مع هؤلاء من حقبة إلى حقبة ومن وقت إلى وقت. إذا مكنوا كان فسادهم عظيما على الأرض، وإذا لم يمكنوا كان فسادهم بقدر ما هم فيه من قوة وتمكين. لذلك ربنا جل وعلا يقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبير. إذن حينما يذكر ربنا الذي خلقنا وخلقهم هذه الآية الكريمة ويبين مدى الفساد، الذي جاء به اللفظ القرآني صريحا واضحا وضوح الشمس في كبد السلام في كبد السماء، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، شوف لتفسدن باللام التي تدل على التوكيد والنون كذلك، لتفسدن في الأرض مرتين، ويعقب ذلك العلو الكبير نتيجة ما فعلوه من فساد وإجرام. ولذلك هم يتحايلون على الشعوب بالإيقاع فيما بينهم حتى تكون القيادة لهم. مثلا أعطيك مثالا.
طب أستاذنا حاجة شفنا
حاضرنا
يعني أستاذنا حاجة يعني عشان يعني نؤصل هذا أو نستشهد بهذا الكلام، نستشهد بتقرير إحنا عاملينه دلوقتي تقرير عن العنف الإسرائيلي مع الأسرى المصريين في حرب 67، هنشوفه ونرجع لحاجة
أفضل شيء
معكم مشاهدين الكرام
إن شاء الله.
شمس الحقيقة قد تجلت في علاها، كل البرية تبتغي دوما هداها، تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها، تحلو الحياة بنور.
عفوا مشاهدينا الكرام، يعني عطل فني حدث في التقرير الذي كنا نود ان نذيعه على حضراتكم. سنحاول ان يعني نعالج هذا العطل ونذيع على حضراتكم هذا التقرير باذن الله في اثناء الحلقه. نواصل مع حضرتك شيخنا، كنت في المقدمه حضرتك كنت يعني تتحدث عنها فيما يتعلق باليهود والفساد.
اقول باذن الله جل وعلا: ليعلم الناس جميعا ان اليهود هم اشر واخس جنس على ظهر الكوكب الارضي، وان كانت اصولهم حميده الا ان فروعهم خبيثه خسيسه. الدليل على ذلك من قول الذي خلقنا وخلقهم: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لم يقل ربنا جل وعلا: لا يرقبون في مجوسي أو في هندوسي. ولذلك فإن شرهم لا يطال هؤلاء، ولا يطال عباد البقر ولا عباد الحجر ولا عباد الشجر، إنما يطال الموحدين لله رب العالمين حقدا وحسدا من عند أنفسهم. ولذلك حينما يقول ربنا جل وعلا: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي أن قلوبهم متحجرة ليست فيها رحمة، لا على الرجال ولا على الكهول ولا على العجائز ولا على النساء ولا على الأطفال، حتى على الرضع. وسأتيك بعد قليل بأدلة تثبت أنهم لا قلوب لهم بالنسبة للرضع على الإطلاق، بمعنى أنهم يذبحون الرضع ولا يتأثرون بذلك ظنا منهم أنهم يتقربون لله جل وعلا بذلك. ولو استفردت وأتيت بالأدلة من كتاب الله ومن صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم على هذا المنوال ما انتهيت، لكن حسب أن أبين أنه ما من خسيسة ولا من نقيصة سرت في الأمم الأخرى ولا كانت عدوى في الأمم الأخرى إلا وكان أصلها من عند هؤلاء اليهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك فإني بينت لسعادتكم في الحلقة الماضية أنهم أشد الناس عداوة للمؤمنين الموحدين، من قوله جل وعلا في سورة المائدة في الآية 82: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. ولذلك أعطيك مثالا في الحرب التي كانت في سنة 1956 بين مصر وبين هؤلاء اليهود، وطبعا كانوا بمعاونة إنجلترا وفرنسا وأمريكا، أقول وأمريكا في هذا الوقت أيضا، حتى أبين للعالم بأسره أن فرنسا حينما تدعي أمرا وتدعي أنها وسطية هي أشد دولة بغضا لدين الله جل وعلا. ثانيا أنها مع هؤلاء، وأن انجلترا بتاريخها مع هؤلاء، وأن أمريكا بتاريخها مع هؤلاء. لذلك أقول لآبائنا من أولياء أمورنا: لا يجب على الإطلاق أن نحتكم لهؤلاء في أي مفاوضات على الإطلاق، لأنني أحتكم لذات اليهود لكن بصورة أخرى وبأسماء أخرى، لأني كما ذكرت أنهم وجهان لعملة واحدة. ولذلك كلما اقتربنا من المفاوضات وكلما ألقينا بأنفسنا في أحضان الأوروبيين أو أحضان الأمريكيين زادونا رهقا، كمثل قوله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولذلك نرى أنهم يأكلون المقدسات ويدمرون بيوتات المسلمين، وانظر بالأمس إلى ألمانيا التي تدعي أنها النازية وأنها التي فعلت باليهود واعتذرت اليهود. ماذا قالت؟ أعلنت أن المسلمين الذين هم بها إن كانوا يريدون العيش فيها يجب عليهم أن يخضعوا للدستور وأن ينسوا الشريعة الإسلامية. إذن أنت تطلب مني أن أتخلى عن ديني بالكلية حتى أكون بينك عائشا أو حيا في أرضك. يا أخي أسأل سؤالا مهما: من هو الشعب المتمسك بعقيدته على ظهر الكوكب الأرضي رغم أنها فاسدة؟ اليهود
فقط.
اليهود هم أكثر الناس تمسكا بعقيدتهم الفاسدة.
لم تحقق لهم الغرض بتاعهم؟
بتحقق لهم. لماذا لم تعلن ألمانيا الجالية اليهودية التي بها أن عليهم أن ينسوا التلمود وأن ينسوا العهد القديم وأن ينسوا مثل هذه الأمور وأن يتذكروا فقط الدستور الألماني؟ لن تسمع هذا. لماذا لم يعلنوا للهندوس ذلك؟ لن تسمع ذلك. لماذا لم يعلنوا للنصارى من بني جلجتهم؟ لن تسمع ذلك. اللهم إلا الإسلام هو المستهدف عند هؤلاء جميعا. ولذلك ببين لك عدو الدول عشان نسمع وجد اليهود اللي كانوا بحربونا في 56. لا، ده فرنسا وانجلترا وأمريكا ومعاهم كمان اليهود، مش انجلترا وفرنسا واليهود، لا، الأربعة.
واحنا شيخنا اساسا لو حتى يعني بدون قطع كلام حضرتك، لو دخلنا حتى في في الجيوش المشكله لغزو العراق من قبل، هتلاقي في دول حتى مش في الحسبان، يعني بتلاقي المجر وبتلاقي استراليا وبتلاقي هولندا وبتلاقي السويد، كل دوله لها تمثيل.
انا اعطيك مثال رغم كده ممكن المشاهد دلوقتي يقول لك الشيخ خرج، ما خرجتش. يعني بالنسبه لقضيه السودان وقضيه الاستفتاء في السودان على دوله نصرانيه، رغم ان السواد الاعظم منهم مسلمون، انا بقول لك رغم ان السواد الاعظم
بس المتحكمون في الامر في الجنوب،
بس المتحكم نصراني. تخيل 82 دولة أوروبية بالأمس تعلنها الجزيرة، 82 دولة أوروبية بالأمس تعلن أنها تروح تشرف على الانتخابات عشان تنجح الأمر
طبعًا.
وتنشئ دولة صليبية في قلب السودان المسلم الشقيق. أنا ببين لك أن ألمانيا يهود، فرنسا يهود، أمريكا يهود، اليهود يهود، الروافض يهود. ولذلك يعني قبل ما أدخل في النقطة اللي جبلت دي أشرف، كان نفسي أزرع في أبناء جلدتي في أبناء أمتنا نقطة مهمة قوي، بقول شغلونا بأنفسنا.
صحيح،
كنا زمان أشرف عشان نتهيأ لليهود خلاص بنشد العزم ونعلي الهمم ونرفع الطاقات عشان نقدر نواجه. الوقت ما تقدرش، انت عارف زي ايه؟ اما تيجي تقوم لليهود الوقت في هنا عقبة في الجنب الأيسر، وعقبة بيشدك لتحت في وهنا خطاف بيشدك من بطنك، وهنا خطاف من ظهرك. إزاي؟ زرعوا لك قديانيين من الداخل،
صحيح.
زرعوا لك البهائيين من الداخل، مش كده بس، زرعوا لك روافض من الداخل، زرعوا لك أوراق الصليبية. مش بتكلم عن المحترمين، لا، اللي بتعاملوا مع الخارج وبياخدوا مؤشرات من الخارج عشان يبرجلوا الوحدة الوطنية عندنا. ماشي، زرعوا لك مثل هذه الأوراق. ليه؟ عشان ده يشغلك وده يشغلك وده يشغلك وده يشغلك. الامان فين؟ ده انا ممكن اقبل ظهري زي ما عملوه مع صدام حسين.
أي.
كان هنا ودول والشيعة وكذا وكذا، والخيانة جات له من كل اتجاه فسقط على الارض يعني سريعا. فهم عاملين عندنا نفس الامور وبيزرعوها من حوالينا. ولذلك انا بقول للأمة يجب ان نتحرر اولا من الطابور الخامس الموجود عندنا، ويجب ان يعالج هذا الطابور. وان كانت يعني القيادات عليها أن تعلم ذلك، وما كانش تعلم على الجهات العلمية والمسؤولة أن تبلغهم بهذه الأمور.
المشكلة يا شيخنا أن الطابور الخامس حتى بتشير إليه، والطوائف الأخرى بقى متحكمين في اقتصادات الدول الإسلامية.
يعني
في أي كل بلد دلوقتي ننظر حوالينا تلاقي يعني هذه السلعة في يد فلان، وهذه السلعة في يد علان، وهذه الصناعة في يد كذا. يعني هذه الإشكاليات المرتبطة باقتصادنا، واقتصادنا مرتبط بالتصدير ومرتبط بالإسلام، إحنا متحكم فينا أيضا ومنشغلين بلقمة العيش.
لو جيت إسلام الحين معتدل حتى يتمكن من هذه الأمور، هو سمان أمن للبلد، بل بالعكس هو أمن قومي للبلد. ساعتها بيجي من برا ده قاعد، ده إرهاب، ده كيد تجد يصفى مباشرة. اللي يظهر مين؟ صليبي. انا مش بتكلم لا في راجل ممكن يبقى نصر، انا عايش معايا محترم جدا وانا مطالب بالاحسان اليه، بالبر اليه، بالخص اليه. انما انا بتكلم عن الاوراق اللي بتصير في
تدريبات يلعبونا بينا بالخارج
مثلا. دول مع احترامي دول بيخلوهم يختاروا ناس معينه برضو يمكنوا لهم على اساس يبقوا الدول داخل الدول. يشغلك تيجي تقاتل اليهود، قاتل من الوقت. انت جسمك كله مع احترامي بصرات، هنا خراج وهنا دمل وهنا محتاج عمليه وهنا غضروف وهنا كذا، جسمك كله مهلهل. بل جعلونا كدول عربية وإسلامية أشبه بالبيت العفن، ظاهره مزركش لكنه من الداخل عفن حقيقة. بمعنى تعالى أعدنا كده المنطقة العربية مع بعض. طيب مصر الحين مثلا أقول لك مستعدية خلاها تدخل في قتال مع اليهود الحين، من اللي هيقف معاه؟
ولا حد،
وربي ولا واحد، وربي وأعلنها ولا واحد من العرب. مش بتكلم عن المسلمين، لا بتكلم عن القيادات، ولا واحد. ده بالعكس يا رجل، ده مع احترامي لو حصل اجتماع الحين فيما بين دول ممكن يكون الكلام بيوصل امريكا البيت الابيض قبل ما بيوصل لدول الشخص اللي قاعد جنبي.
قبل ما بخرج الاجتماع
خلاصه المساله انا بقول اهو، احنا محتاجين حقيقه نعالج الجسد الاسلامي حتى نستطيع به مجابه العدو، لان العدو مش اليهود بس، العدو الحين تشعب كثيرا.
صحيح، واحنا للاسف يعني عاوزين ننتصر بغيرنا ولا نعتمد على الله سبحانه وتعالى في انتصارنا. يعني دي مشكلتنا.
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. مش هدي لك درويش، مش اقول اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين، تعيش لدرويش؟ لا باس بالدعاء، بس خذ بالاسباب اولا، انما تعيش درويش. خلاص المسألة أشرف عشان ما طولش بدي. في حرب 56 في ضابط يهودي عمل ايه؟ هذا الضابط اليهودي السلة، شفت الامريكي اللي في افغانستان السلة على ثلاثة، السلة على من 40 ل 49 اسير مصري، السلة عليهم كده. ليه قتلتهم كده رميا بالرصاص كده؟ لك اصلا ما عندش حرس كفاية، يعني اشيل هم دول مش فاضي لهم. الراجل دي اسمه ايه؟ نقول هذا كان عقيد الوقت عقيد متخاعل اسمه اري فيرو، في مذكرات بتاعته نشر طبعا في النار وفي كيت لانه في سينا في اكتوبر 56 اقدم على تصفيه اسرى مصريين عددهم كان من بين 40 ل 49. بقول ايه؟ فتحت النار على هؤلاء ثم قتلتهم جميعا قرب الممر مثله، وذلك لانه لم يكن لدي عدد كافي من الرجال لحراسه هؤلاء. انت مكبلهم من ايديهم، مكبلهم من رجليهم، وتقول ما معيش حرس، ثانيا معك سلاح، دول مجردون من السلاح. شبوا ليه؟ وكان نقيب، وكان هو قائد وحدة كتيبة من كتيبة المضرات 890. القائد بتاعه كان اسمه رافائيل إيتان، القائد العام كان إريال شارون، معاه زي كده. طيب بيقول ان كان بيعاون ضابط اخر برتبة ملازم لما ربطناهم وقيدناهم اللي هم الاصل المصريين. قلت لزميلي ما نخلص بقى وخلاص، ايه اللي يحصل؟ قلنا لهم اجلسوا كلكم، قاموا جالسين على الارض، خلوا رؤوسكم في الارض، قاموا قاعدين منكسين الرؤوس في ده. بقول فتحنا الرشاشين عليهم واننا، بقول العجيب اننا لم نسمع صرخة واحدة، ما في صرخة. ليه؟ بقول لان الاسرى صدموا بذلك. فانت عارف الصدمة ما طلعش صوت.
طيب.
لان انا اسير وانا مجرد
لي حقوق
وانا مكبل وكمان مكبل، انا عمري ما هأذيك ولا اقدر اذيك على الاطلاق. ثانيا الحقوق اللي بتتكلموا عنها بقى في الديمقراطية والالعاب والكذب والنصب والاحتيال العالمي،
اتفاقية جنيف،
انا مسلم مسلم مصري موحد راكع ساجد مسكين فقير اهو اللي جاي مصف كده. طب ليه؟ لذلك بقول لك القائد العام جي قال له انبه، يعني قال لا 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 ما كانش يجب تقتلهم يعني على الطريق كده، على الطريق هكذا. ليه؟ لان المساله يعني عشان نلام في ذلك او نعاتب، انما حتى يسجن يوما لا، قيمة دول ما تسوي سجن يوم، حتى ينهره لا، خصم يوم من الراتب لا، لان حياه المسلمين دول لا تساوي حتى شيكل واحد بالنسبه لليهودي. شوف يا استاذ، ذكر المؤرخ العسكري الاسرائيلي مائير بايل ان موشا ديان رئيس اركان الجيش الاسرائيلي في هذه الحرب انب هذا الرجل، انب لكن لم يوقع عليه ذرة من عقوب، وقال له لأن قتلتهم وبعدين أخذت الجثث نشرتها ما بين رأس سدر إلى شرم الشيخ، يعني بعد ما قتلوهم بقوا يجرجرون كده يحط ده هنا ولا علامة بعدها بشوية، استهزاء وامتهانا لآدمية هؤلاء الذين قتلوا في تلك المعركة. طبعا المرجع السفير 8-8-95 النهار 18-8-95 لو قعدت أذكر لك الأسرية البريس والكلام ده كله أشرف مش هننتهي من الأدلة. طب شوف جريمة تانية، كشف مؤرخ عسكري إسرائيلي يدعى آري إسحاقي، آري إسحاقي بقول إيه؟ إن وحدة الكوماندوس الإسرائيلية اللي اسمها شاكت، هذه الوحدة كانت بقيادة العقيد بنيامين ابن ألي عازر اللي هو كان مسك وزير
العمل الإسرائيلي،
العمل الإسرائيلي
وزار مصر،
أيوة بالضبط يا وزار مصر في عهد إسحاق رابين زي ما أنت عارف سنة 95. هذا رجل بيقول أنا قتلت الوحدة 300 أسير مصري في حرب 67، خرجنا من 56 جينا 67. بقول لك ازاي بقى؟ بقول لك انا خلال ساعات كنت مصفي الكتائب المصريه الكامله اللي امامي، طبعا الكتائب دي كانت الله اعلم، هو الواحد قتل 300 من المصريين المسلمين في حرب 67. اكد المؤرخ ميخائيل برس وهاور متحدث باسم وزاره الدفاع الاسرائيلي وقوع هذه المجازر، يعني ايه اوضحها اكثر عشان المشاهدين. الراجل دي بقول انا جبت الكتبتين، كبلنا الكتبتين من الايدين والرجلين، اوقفناهم يعني في الصحراء، جبت الرشاش اشتغلت على هؤلاء قتلتهم في ساعة واحدة. ده الانكى من ذلك المؤرخ العسكري ده بيعترف بيقول ايه؟ بيقول لدرجة ان احنا خدنا شوية اسرى معنا كمان مصريين عندنا القيادة العسكرية، فكان الطباخين شغالين، تعرف شغلوا بالسكاكين يقطعوا الغذاء والكلام ده، فبيقول حتى ان ثلاثة من الطباخين حملوا السكاكين وهاجموا على ثلاثة من الأسرى المصريين ومزقوهم بالسكاكين، قطعوهم موتوهم. حتى الطباخ عايز يعمل فتوانة، الطباخ لا يعمل ويقتل. ليه؟ لأن الأسير المصري لا قيمة له، لا كنية له، ملوش أي أهمية على الإطلاق. وأمريكا تقول لك حق الأسير أبدا ما دام مسلم ذله، الاتحاد الأوروبي يقول لك حق الأسير لا ما دام مسلم هو أحط من الفقر عند هؤلاء الكفار. ولذلك تخيل بقى ما الطباخين لا يعاقبون بيوم واحد ولا بساعة ولا بشكل معاقبة في هذه الأمور. وأنا بتعجب والله، الأصل أن الحكومة المصرية كانت ترفع قضايا، لأن الكلام ده كله موثق، كانت ترفع المفترض قضايا على اليهود في هذه النقاط ويتم المحاسبة ويتم التعويض لأسر هؤلاء، فضلا عن أن يشوفوا العين الحقيقية للإنسان المصري أنه مش رخيص لهذه الصورة على الإطلاق. أنا أعجبني رغم أن كل يعني قادح فيه الى اخره العقيد معمر القذافي مسك بتوع طالي قالوا انتوا احتلتونا وبهدلتونا وانا عايز تعويض، انا عايز تعويض، وهو اللي فرض قيمة التعويض بالمليارات مش كده وبس، وقال لهم ترصفوا الطريق اللي كان المجاهدين عليه من بني غازي لغاية الجبل الاخضر لغاية طرابلس، رصف الطريق. طب وعايز بعد كده اعتذار رسمي، قدموا اعتذار رسمي للشعب الليبي. الله يا اخي ده المصري غالي غالي ابن الكنانة، تاريخه كبير جدا جدا ليس بهذه المهانة. خلاص المسألة لأن الكلام مش هيجيبنا.
أنا عايز أقول لحضرتك من ضمن الحاجات الغريبة وإحنا للأسف يعني التقرير افتقدناه الآن يعني نحاول نسترد الموضوع فنيا إن التقرير كان مصور كل هذه الأمور في حرب 67 إن التلفزيون الإسرائيلي هذا التقرير على فكرة مأخوذ عن التلفزيون الإسرائيلي هم بيعرضوا لهذه الأمور عندهم فيلم تسجيلي اتعمل اسمه روح أشكيد وأشكيد اللي هي الكتيب اللي حضرتك أشرت إليه اللي كان ماسكها بنيامين
نتنياهو
فهذا يعني هذا التقرير يعني صور تماما الجرائم وهم أذعوا في التلفزيون الإسرائيلي ليس من سبيل أو على سبيل إن هم يعني زعلانين لا هم بيعرضوا تفاخر
طبعًا.
إن إحنا قتلنا 300 أسير أو 250 أسير أو
ويخرعوا في قلوب الآخرين
بالضبط
واستعباء
بالضبط
لا حول ولا قوة إلا بالله. الصحفي اليهودي غابي براون صحفي معروف مشهور كان جنديا في حرب حزيران 67 بيقول إيه كتب في بلعة أحرونوت كتب في 8 حزيران قال أنا كنت جندي احتياطي بإمرة الجرال اللي اسمه ياسر إلطل. المهم بيقولوا إحنا هناك في منطقة العريش في سيناء مسكنا طبعا أسرى كثر من المصريين قال هو قلب المئات الرواية الثانية بتقول لك بالآلاف. شوف اللي جايبه هنا أنكر بقول بعد ما خدناهم عند الشرطة مكان الشرطة العسكرية عندنا هناك في منطقة العريش في سيناء اللي هي المصرية قال فوجئنا بشيء اثنين من القيادات اليهودية جايين لابسين القبعات والنظارات الواقية قاموا جالسين فجأة اعطوا أمر كل أسير مصري يخرج ومعاه حراسة بس واحد واحد. شوف المنظر اللي جاي أنا بقول دول اليهود لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنب ولذلك فإني أذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة لأن الله يثأر لأوليائه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي وراء الحجر ووراء الشجر وينادي الحجر وينادي الشجر يا مسلم يا عبد الله تعالى فإن ورائي يهوديا تعالى فاقتله وأسأل الله أن يقتلهم. المهم بيقول الاثنين دولا أمر أمر الأمر ده إيه إن يخرجوا كل أسير وراح حراسة بالرشاش يخرج الأسير الأولاني يوم مفكين اللي في إيديه وجايبين له معول عشان يحفر به في الرمل ويبعد مسافة 100 متر يقول له قدامك 15 دقيقة احفر له حفرة عميقة جدا يحفر وهو بيحفر ايه القبر بتاعه وبعدين ياخذوا منه المعول ويقول له اقف الحفرة دي وبعدين ثلاث او اربع طلقات في الدماغ
ما يكلفوش نفسه معناه انهم يدفنوه بعد كده
لا
حفر قبره
لا خليه ولا يحفر انما يقول لك اليهودي يحفر كمان القبر المصري لا خلي المصري هو اللي يحفر وعدم المصري وهو اللي يدفن نفسه لانه ما يسويش مني تعب. قيمته ثلاث طلقات جايين معونا من امريكا معونا من الاتحاد الاوروبي من اي ملعونه من هؤلاء اي ما فيش مشكله. خلاصه المساله ان بقول هكذا هكذا حتى انتهينا من المئات اللي هم في الروايه الثانيه من الالاف من المصريين بهذه الصور. انا بسال دي مش جرائم حرب
طبعا
جرائم حرب دي موثقه وفي والوقت في الارشيف موجوده في الارشيف. طب ليه ما بترفع بهاش قضايا فيه انا عايز اعرف ليه ما بترفع بهاش قضايا والعالم كله ويبقى في اعلام عربي موحد يا اخي حتى ما تقولش اسلامي خليه اعلام عربي موحد يبث في اوروبا ويبث في امريكا بدل ما يبث الراقصات والفاجرات والعاهرات ويوريهم الامكانيات اللي عندنا في راس لا يظهر بقى للناس دي الوحشيه اليهوديه ويظهر السماحه الاسلاميه حقيقه والا احنا ناس بقى حمقى حقيقه يعني.
ربما يكون القائمين على الامر شيخنا شايفين الكلام ده ما يجيبش النتيجه يعني
والله في نقطة تعرف أشرف ممكن ما يجيبش الوقت النتيجة لكن يجيب في الأجيال حتى لو الجيل الموجود الصليبي ده جيل قاسي القلب على المسلمين بس في ناس هتيجي تقعد تفهم دول اللي بيبكوا دايما دول يقولوا احنا مظلومين دول يقولوا العرب بيفعلوا فينا بالعكس بدليل ان احنا بدأنا نشوف بعض الجهات كثيرة جدا تنكر المحرق بعض الجهات كثيرة جدا تنقم على اليهود ولولا ان أسلحة الحكام في الاتحاد الأوروبي وفي أمريكا قوية على أعداء اليهود أقسم بالله لكانوا يعني كنت ترى معادلة مختلفة تماما عما نراها الآن
تمام.
بس هم شايفين نحن العرب راضين يا أخي لك ده راضي يا أخي هو فرحان بكده وبحب الذل بحب المهانة وراضي بها أنا زي أشار يعني أسألك سؤال يعني لو قلنا نعمل قناة واحدة بس عالمية تبث في البلاد دي باللغات دي خلاها تكلف مع احترامي كذا مليار خلاها تكلف في السنة بخسائرها بالكلام ده كله كذا ربنا مش تخسر ليه لأنها تمد في إعلانات إلى آخر
ما يجيبش تكلفة مسلسل تافه بيفشل
هي دي عارف لو تبين الصورة الإسلامية الحقيقية كما ينبغي. انت عارف الدول دي مغيبة، اوعى الناس تفكر الذكاء عند الامريكيين. اول شعب ما عنده ريحة الذكاء مغيب. ليه؟ لانه هو عنده كذا ساعة عمل، اشتغل كذا ساعة عمل، دول عنده يوم واحد فاضي، اليوم ده بيقضيه ايه؟ صديقة وخمر، اكثر كده ما فيش. ان تفرج على الاعلام، الاعلام اللي عنده كله يهودي، بيسوق فكره كلها للانتصار اليهود. طب انا عايز اعرف بدل ما الفلوس اللي راحت من اثرياء البترول، اللي راحت على الفاجرات، اللي راحت على المنتديات، اللي راحت على النساء، مليارات يا اخي مليارات، كانت تخلي الصوره بتاع اليهود امام العالم كله. يعني وده سلاح اقوى من سلاح المعركه حقيقه.
شيخنا للاسف يا شيخنا، يعني احد امبراطور، يعني مش عارف اقول امبراطورات العالم العربي في الاعلام الان، ويمتلك اكثر من 15 قناه، يتشارك مع امبراطور الاعلام اليهودي مردوخ في انشاء قناه فضائيه في الامارات العربيه. يعني
شوف انا اقول
اشكاليه كبيره جدا
لسبب، والله انا ببقى عايز اتقيا، انت سمعتني ورب عايز اخرج اتقيا. انا بقول لك ان عندنا من الفساد ما يكفي، لكن عندنا فعلا اجيال مظلومه حقيقه، اجيال لكن عندها منهج. يعني ما يقدرش يقوم الوقت يقول لك تعالى نقاتل اليهود، لا، هو يؤمن بانه عايش في ظل دوله، الدوله لها نظام، النظام له ولي امر حاكم، ان القتال يكون من تحت رايه هذا الرجل. والا لو ما كانش كده، انا كنت اول من ينادي دلوقتي يا خيل الله اركبي، اقسم بالله لجريت شباب مصر الى اليهود لمسخهم. انما لا، احنا بنحترم النظام، بنحترم ولي الامر، ما احناش عايشين في فوضويه على الاطلاق، بانه انهم اعلى مننا بالمصالح والمفاسد في امور، لانهم يرون ما لا نرى. بس بنقول الاسلام فوق الجميع، والشريعه على راس الكل، صغيرا كان او كبيرا. خلاص المساله، شو بقول لك ايه بقى؟ ما كنا نسمع إلا أزيز الطلقات أثناء سقوط هؤلاء. يعني الأسير، مع احترامي، لو أنت عايز أنت تصنف رواية أو تألف رواية وتبين فيها بشاعة لا يتخيلها عقل، لا يمكن ترقى إلى الانحطاط اليهودي على الإطلاق. صح ولا مش صح؟ ما تعرفش. وربي لو جايب اللي بيألف روايات الرعب ما يعرفش يفعل اللي بيفعله اليهود، لأنهم أشر من الشيطان. طيب في كتاب بقى، عشان أبين لك الفتوى، ما احنا الوقت المسلمين بيسالوني مثلا يا شيخ محمد هل يجوز ان انا اخرج؟ لا يا اخي، لا يجوز الخروج على الحاكم، ولا يجوز الخروج لقتال هؤلاء من غير تحت رايه، والرايه هي لهذا السلطان. انما شوف عندهم المصدر، اجيب لك اهو، شوف فتاويهم. الكتاب السنوي الذي تصدره كليه مدراشيات نعام الدينيه الاسرائيليه، رساله الجندي موشى الى حاخام قطعته اسمه افيدان، مضطنع افيدان، يساله سؤالين. اول سؤال، عشان تعرف الناس دولا بيقتلوا عن عقيده،
صحيح،
مش حرب سياسيه، عقيده فاسده لكن بيحربوا من اجلها حقيقه،
ملتفين حولها. عقيده فاسده بس ملتفين حولها
جدا وبقوه. بيقول له ايه؟ هل يجب ان يعامل العرب كالعماليق؟ عارف قبائل العماليق؟ قال له يعني ايه؟ على اعتبار ان الاسرائيليين في قتالهم في ارض كنعان ما كان الا لهؤلاء، ودي اول من قاتلهم العبرانيون، اول قتال شرع للعبرانيين كان لقتال العماليق. خلي بالك من النقطه دي. ولذلك ايه القتال اللي حصل مع العماليق؟ ابادوهم، قتلوا الرجال والنساء والاطفال والرضع، وقتلوا الحمير والبهائم والانعام، بس مش حاجه على الاطلاق. شوف، لا رضيع ولا حمار ولا كلب ولا بهيمه، ابدا اباده، استئصال يا استاذ اشرف. ولذلك هو بيسال السؤال، شوف بيسال السؤال ازاي؟ بيساله ديني، بيساله ديني مش سياسي. اهو اول حاجه، هل يجب ان يعامل العرب كالعماليق؟ يعني ان نبيدهم رجالا ونساء؟ ما قالش الفلسطينيين، وانا بنبه الامه اهو، ده الفلسطينيين دول هم الامن القومي لنا، بمعنى انهم الدرع او الحائط عيني اللي بيتصدى لوحشيه اليهود. والله لولا ان هؤلاء جعلهم الله في مقاومه هؤلاء لكانت صورتنا بقت انكى واشد، انكى واشد. لان الفلسطينيين الموحدين، لان فلسطين زي ما انت عارف فيها نصارى وفيها مسلمين، ما في نصراني مره اتقتل ولا السجن حتى في زين اليهود، ولا جرى له اي شيء على الاطلاق، المسكنه كلها على الموحدين. بس ربنا زرع في قلوب الموحدين من الاطفال والرجال والنساء ما ليس بموجود في قلب اي مسلم عربي في المنطقه.
اي صحيح.
بدليل الجباب، احنا هنا لو ضربت طلقه في وسط ناس يعني من اي قوم او من اي طائفه، هوب هتلاقي وقوع وطيران من غير اجنحه واشياء كثيره جدا. الولد الفلسطيني المسلم الموحد قد كده واقف قدام الدبابه كده،
ولا يخاف لمن المجرمين دول ولا من الكفر دول اللي ربنا يقول عليهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ثابت. يبدوه إبادة وأمه لا تصوت ولا تنوح ولا كيه تحتسبه وتجيب ثاني يستشهد وثالث يلقى الشهادة. خلاصة المسألة أن هؤلاء المجرمين يسألون السؤال بصورة شرعية. السؤال هو إيه؟ هل يجب أن نعامل العرب وبنبهه بأخذ تحت ألف خط ما حدش اسمعني سريعا ما قالش هل يجب أن نعامل الفلسطينيين لا هل يجب أن نعامل العرب كالعماليق يعني صراعنا مش مع الفلسطينيين لا ده احنا نخش مع كل العرب
هم دول اللي في منطقتنا
دول اللي في منطقتنا الوقت عمال يخلص هل يجب أن يعامل العرب كالعماليق شوف يقول له ايه يقول له ان الحرب تختلف عن السلم في حال الحرب افعل ذلك يعني لا ترقب مع احنا عندنا في الإسلام المرأة لا لا تعتمد عليه حتى في أثناء المعركة وفي ذروتها الأطفال لا العابد في الصومعة مالكش دعوة به على الإطلاق الرجل الكهل الذي لا قتال ولا عنده طاقة للقتال إياك إلى آخر هذه الأمور ضوابط شجرة ما تقطعش بهيمة ما تقتلهاش إلى آخر هذه الأمور إنما دولا تطر حقيقة بل أشد من التطر قضاء وإبادة واستئصال وحرق ونجيب لك الأدلة على الاستئصال مع الحرق كمان خلاصة المسألة أنه يفتي بأنك في الحالة دي لا تخضع للقانون العسكري ولكن يخضع للقانون الرباني بأنك تبيد هؤلاء رجالا ونساء وأطفالا ورضعا إلى آخر هذه الأمور يا أستاذ أشرف ولأن كان السؤال ده بإيجاز جدا في قضية التأريخ بالنسبة للعصر الحديث عشان نبقى ندخل بقى في الأدلة بقى من عند القوم
إن شاء الله شيخنا يعني إحنا يعني في فترة من الفترات في بداية الحلقات إحنا كنا بنستعرض العنف يعني كما يعني جاء في العهد القديم والعهد الجديد وتعاملات مع يعني ذكرنا بعض الأشياء البسيطة اللي المفروض هنستفيد فيها في هذه الحلقة إن شاء الله لكن يعني ليه سؤال مع حضرتك تكلمنا عن الروافض قلت حضرتك إن هم يعني هم التتر وكلمنا عن يهود إن هم التتر كلمنا عن الـ يعني المتآمرين النصارى وهم يعني من أيهم أشد خطرا علينا
الحين هنقول لحضرتك هي صورة واحدة لكن اليهود يبقى اليهود لذكر القرآن يا ربنا يقول إيه لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود شفت لما بتكلم عندي عن حرام لذاته وحرام لغيره اليهود مع احترامي بقت صورتهم متعددة ما هي المشكلة اللي بتخليني أقول لك دول أشر من كذا يعني بمعنى أن الروافض وغيرهم
أقنعة
أن الروافض وغيرهم أقنعة زي ما قلت بس في نقطة أحيانا هم أشر واحيانا اليهود اشد يعني دول اشر ودول اشد لان اليهودي معروف يهودي خلاص انا عمري ما امنوا لان كتاب ربنا اللي بتلوه ليل نهار وحديث النبي بتبين ان ده يهودي ده عدو ده مجرم ده قاتل لذلك تزداد في التعبئه لكراهيته لانه عدو لله عدو للنبي عدو للاسلام فمهما فعل او حاول ان يتقرب له عدو بخلاف الرافض وغيره بيدعي انه مسلم وانه موحد وبيشهد ان لا اله الا الله وانه بحب آل البيت ويدخل لك بالعاطفه فيغرر بالبسطاء والفقراء والرعاء عندنا فيتبعونه في تلك المساله فيبقى من الاشر هنا الروافض انما الاشد في العتوب علينا مين اليهود ليه لان اليهود اللي بدعموا الروافض اليهود اللي بدعموا القديانيين اليهود اللي بدعموا البهائيين اليهود اللي زرعين الاوراق كلها عندنا لذلك في الشده اليهود لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذم لتجدن اشد الناس عداوه انما في الشرور لا هؤلاء وفي النهايه كلهم شيء واحد
كلهم
وكذلك النصراني المتآمر انا ما بقولش النصراني مطلقا لا لا معنا ناس عاقله وناس محترمه وناس عايشه في مصر وتحب السلم والامام وناس قذره بتلعب باوراق غير طاهره مع جهات خارجية عشان تقعد تبرجل كل شوية في أمن مصر كل ما مصر تزهو وتكبر وتنمو والحمد لله رب العالمين بشهادة العالم بأثره ويظهر في إعلام إسلامي قوي إلى آخر هذه الأمور الحسد يلعب في صدور هؤلاء والعدو جاهز يحرك هذه الأوراق تبدأ تعملها اضطرابات لكن أسأل الله أن يحفظ مصر من أولئك الأوغاد
أمين يا رب العالمين لكن شيخنا إحنا يعني في 73 انتصرنا وأثارنا كثيرا جدا من اليهود لم نتعامل مع هؤلاء الأسرى بأي شيء من الشدة بالعكس واستجبنا للاتفاقات الدولية وتبادلنا الأسرى معاهم ويعني وبعتنا الأسرى بتاعتهم مكرمين زي ما بنقول واليوم احنا في 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 غزة يعني أسرين جندي واحد من إسرائيل اللي هو شريط وجلعات شريطة وهم أو من الدنيا كلها علشان أسير واحد وهم أصادوا بي يعني بيعني يعني هم في السجون الإسرائيلية ما لا يقل عن 3000 فلسطيني مأسور يعني الإشكالية هنا في تعاملتهم نظرتهم للفرض عندهم ونظرتنا إحنا للفرض عندهم.
ممتاز أنا أكون صادق معك جدا. اليهودي زرع في العالم أنه المختار عند ربه بمعنى أن الشعب اليهودي هو الشعب المختار. إذا لا يقاس اليهودي على غيره على الإطلاق بدليل حينما تجد في التلمود شريعة بني إسرائيل الطبعة 14 على ما أذكر الحين صفحة 18 يقول لك إيه في التلمود بالنص أن اليهودية أفضل عند الله من الملائكة وأن بقية الخلق من غير اليهود إنما هم حيوانات لكنها في صورة بشر حتى تليق بخدمة أسيادها من اليهود يعني الأمريكا عندهم حيوان لكن في صورة بشر ثم يعقب قائلا وإن مات واحد من هؤلاء فلا يجب أن تعزي اليهودي اللي بيشتغل عند يهودي في أنه فقد إنسانا بل في أنه فقد حيوانا. إذا إذروا يزرعوا هذا المنهج عند أهل الكرة الأرضية لأننا شعب الله المختار إن إحنا الوحيدين ما حد يجرؤ أن على يهودي على الإطلاق نبادل الأسير اليهودي ب400 من غير ب4000 لا بأس. ولذلك جعلوا لأنفسهم همة وعلوة في الوقت الذي تخاذل فيه المسلمون ونحوا شريعة رب العالمين فكانوا أذلة على أنفسهم أذلة على غيرهم. الحديث هو كيف بك يا ثوبان لو تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها قال أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال كلا بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء شوف اللفظ بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لكنكم غثاء شوف غثاء كغثاء السيل شوف اللي جاي ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. إما كان المسلم يخرج لمجموعة من اليهود الرعب يدب في قلوبهم إنما الوقت يتعكس أهو وليقذفن أهو يعني مقوله غثاء كغثاء السيل وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكرهتهم. إذا بعد نزع قذف الرعب من قلب العدو تجرأ عليك أنت اللي دخل فيك الوهن بسبب حب الدنيا وكرهية الموت. لكن لو تتمنى الجهاد تتمنى الاستشهاد تعلم قيمة الشهادة تعلم قيمة الدخول الجنة أقسم بالله لترغبها أكثر مما تحي. في الحالة دي هتصدق الله وما دقت صدقت الله من حديثه صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. لما خرج مع النبي قالوا ما على هذا بيعتك الرسول بيديله غنائم قالوا لا ما على هذا بيعتك. قال إذن على ماذا يا أعرابي؟ قال على أن أرمى بسهم هنا أي في نحري فأدخل الجنة. فعادت الكرة فقام فقاتل في سبيل الله قال ابحثوا عنه في نهاية المعركة فوجدوه قتيلا قال انظروه فإذا السهم قد أصابه في نحري في المكان الذي أشار إليه لم يخطئه. فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدق الله.
شيخنا يعني لدينا الآن قبل ما ندخل في التأصيل في العقيدة اليهودية لدينا جيل من الآباء والأمهات يعني الكلمة دايما على اللسان امشي يا ابني جنب الحيط وجيل من الشباب الأصل فيهم يتفننوا كيف يعني يهربون من أداء الخدمة العسكرية في القوات المسلحة فكرة إن هو يقول لك خش جيش يا عم اعمل ايه ده مهانة ده أعرف وأنا يعني كنت أحارب فكرة يعني من زرع فينا هذا الخنوع وهذا وهذه النظرة إلى يعني إلى ومين اللي يحمي اللي بيهرب من الجيش مين اللي يحميه في المستقبل ده.
أيوة ممتاز هو الأول نجيب القضية الصور والأنماط أنت بتفاجئني بأسئلة طبعا والله ما كانت في ذهني ولا حتى كنت معدلة لكن أنا أطلق ما في قلبي والله المستعان. أنماط الشباب عندنا شباب في خير عظيم وعدد كبير وهؤلاء يتمنون الشهادة في سبيل الله أكثر من تمني الحياة خلاص نخرج الطائفة الطيبة دي. وعندنا شباب والعياذ بالله يتسكعون ويتنطعون ولا يرون التفوق ولا أن يشار إليهم بالبنان إلا بتقليد أعداء الرحيم الرحمن. بمعنى شاف واحد مثلا لاعب أجنبي عامل في شعره قصة مثل قصة الحمار تلاقيه عامل قصة الحمار مثلا يعني شاف واحد أجنبي لابس مثلا بنطال معين وحتى مكتوب عليه القدر البنطال اسمه القدر ده يجيبه وفاكر انه يعني ايه ماشي بقى ترزار مش فاهم اي حاجه. انت حضرتك ازاي وعندنا بنت تنظر الى الموضه معايا ازاي؟ اهو الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صنفان لم ارهما صنف يضربون نصف سياط كاذناب البقر ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كاسمه البخت لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يوجد من مسيره كذا وكذا كما في روايه مسلم عند الترمذي مسيره 500 عام. شبابنا ادخل الجامعات هتشوف في كافه الدول العربيه والاسلاميه ترى مهازل ما انزل الله بها من سلطان وترى خيرا.
البناطيل الساقطه دلوقتي
مش الساقطه ده مش بنطال احيانا. فالمصيبه أنك ترى هؤلاء يتشبهون بالغرب وأهل العقيدة أي أهل العلم من أئمتنا أخبرونا بنقطة في غاية الأهمية قالوا أن المشابهة في الظاهر تقتضي مشابهة في الباطن
صحيح.
وهتجيب محبة لهؤلاء لأن أنا معجب بهم معاه زي كده ولذلك تلاقي عندنا شوية السنكيح يطلعوا عنيل مثلا يرقصوا زي القرود كده مش عارفوا بيعمل ايه مشغل مثلا من حاجات اجنبيه وموسيقى اجنبيه وربي ما هو فاهم ولا حرف ولا فاهم اي حاجه بس بيتقالوا يقول ده الولد ده ابن ذوات الولد ده ابن كذا. فطبعا هؤلاء كبر عليهم اربعا واسال الله لهم الهدايه شبابا وشابات اسال الله ان يهديهم لاننا محتاجينهم هم اولادنا لكن مرضى. وطبعا هناك اصناف شتى بقى من الشباب في اللي راح ورا المخدرات في اللي راح ورا والعياذ بالله الداعران في كده لكن الخير العظيم في أبناء الأمة المتمسكين بدينهم وهم كثر والحمد لله جل وعلا. نيجي بقى قضية الجيش أو قضية ما يسمى بالخدمة. عاد عندنا الحين فلان أم رأس تشوف الواسطة عشان ما يدخلش الجيش طيب بعدين ما تدخلش الجيش وبعدين اللي يدافع عن البلد مين نجيب نساء منين حتى ما هو انت خليت المرأة بتتوسط عشان تخليه طيب مين اللي يدافع عن البلد والثاني يتمحك في الدين لك والله الشيخ فلان قال لي إن الجيش حرام خدت لحضرتك ازاي؟ خلاص اقعد يا حبيبي اقعد يا حبيبي لما تيجي بقى القتال مع هؤلاء يبقى اخرج لي بشومه ولا بعواقه ولا بشرشره ولا بمطوه اخرج لي بقى قبل النووي والنفع النووي اليهودي بمطوه. ايه المسخره دي؟ ايه المسخره؟ مسخره حقيقه يعني. ولذلك انا بقولها لك اهو ده الاصل على المؤمن ان يكون جاهز واعدوا لهم ما استطعت شوف ما استطعت من قوه ومن رباط الخيل روح اتعلم روح اتدرب لو على ايد واحد كره لك حتى لو بيذمك لو بيقدعك لو بيضربك بس اتعلم تعلم فنون القتال مش عشانك انت عشان دين ربنا حتى تكون كلمة الله العليا. أذكر الحين في التراجم وأنا كنت بلخص سير أعلام النبلاء أن شابا يعني مسلما فعل فعلة بهرت العالم الأجنبي يعني هذا القائد الرومي لما خاف من المسلمين بعث جاسوس قالوا روح شوف لي دول بينتصروا ازاي دول لهم رعب ليه ده شوية جعانين على العرب المسلمين روح. فأخذ يترقب راح راقب شاب بيراقبه شاب أصفر مريض قاعد يتدرب كده بجيب السهام يصرف 10 سهام وبيصيب إيه هدف الهدف ده إيه شجرة قدامه أصاب 9 ولم يصب العاشر فأخذ يبكي أم راح له قال له علامة البكاء قال له لأني ضيعت واحدا أخشى أن أضيع في القتال واحدا كنت أنكي به عدوا وأنتصر به لدين الله جل وعلا قالوا لا طاقة لك بقتال هؤلاء راح للملك بتاع لا طاقة لك بقتال هؤلاء إنما الوقت عندنا بينشد بـ سبع موز بتاع اللي بقصمات
شيخنا أنا عايز يعني مش هضرب المثل بسيدنا أسامة بن زيد اللي قاد جيش سيدنا أبو بكر سيدنا عمر 19 سنة ومش هضرب المثل بالطفلين مش متذكر اسم الطفلين اللي قتلوا
معاذ
ومعاوذ اللي قتلوا أبو جهل هضرب المثل في 56 عندنا فترة العمليات الفدائية
خلش بلغ 14
سنة ده أنا مش هضرب مثل بدول أنا هضرب
ده تعرف يروح ويعمل قرعة مع أبيه ويروح وأخو سعد بن أبي وقاص يجي يحط له السيف ما بيتعامل لأنه صغير خالص واستشهد والثاني وأبوه يشوف المنام وهو نايم بالليل بعد انتهى المعركة بتاعت بدر الله يا سعد الله يا سعد ويصرخ مراته له في إيه؟ يقول الله يا سعد لقد كنت أعقل مني زرت اتق الله في إيه؟ قال لا لقد رأيته الآن يسبح في أنهار الجنة ويقول لي الحق بنا يا أبتاه والله لقد كان سعد أعقل مني
لا لا يعني كنت عاوز أذكر حضرتك بأن الذي قتلك ليبر
نعم.
في الاحتلال الفرنسي في مصر زمان الحالة دي كان 22 سنة
نعم.
أو 19 سنة كان يدرس في جامعة الأزهر
نعم.
وهو مش من مصر
نعم.
وهو من
حلبي.
يعني أنا بس لا يحضرني الآن اسم يعني أشهر الفدائيين في بورسعيد كان عنده 16 سنة لا يحضرني الاسم لو حد من مشاهدينا تذكر اسمه ولنا أو الحلقة
ولا هيك عن صغر سن قبل صغر سن في كبر سن عمر المختار اللي كان محفظ لكتاب الله جل وعلا الليبي شوف كان كهل شايب مش قادر على حاجة ويعيش في مغارة مع المقاتلين ودوخ الإيطاليين وضرب للعالم أروع الأمثلة في ذلك. شوف عندنا الحمد لله الذين استشهدوا في 73 ضربوا أروع الأمثلة في ذلك اللي كان يحطم دبابتين وثلاثة وهو لا يملك إلا بندقية.
استاذ حضرتك احنا يعني الحمد لله يعني التقرير يعني تم تصليح اصلاح العطل الفني ونشاهد التقرير مع مشاهدينا الكرام، تقرير عن كيف تعامل الصهيونيون مع الأسرى المصريين في حرب 67.
تكلم
حقيقتي قد تجلت في علاها كل البرية تبتغي دوما هداها تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها
حتى لا ننسى دماء الأسرى والشهداء المصريين التي روت تراب مصر الطاهر، وحتى لا تشاركنا الأجيال الجديدة في جريمة الصمت والنسيان وعدم المطالبة بالثأر، أو على الأقل معاقبة مجرم الحرب الإسرائيليين الذين لا يزالون كل يوم يقتلون أبناء غزة الصامدين. نعيد فتح ملف قتل الأسرى المصريين من جديد. منذ أكثر من 3 سنوات خرجت شهادة حق إسرائيلية تدين الوزير الإسرائيلي بنيامين بن ألي عازر من خلال فيلم روحشاكيد الوثائقي الذي بثته القناة الأولى في التلفزيون الصهيوني، والذي أثبت قيام بنيامين بن ألي عازر بإصدار أوامر لجنوده كقائد للواء شاكيد أحد أدوية المشاة المختارة في جيش الاحتلال في نهاية حرب عام 67 بقتل 250 من أسرى الحرب المصريين بعد استسلامهم. لقد سعى كثير من هؤلاء الأسرى إلى إيجاد مكان آمن يلجأون إليه هربا من نيران الوحدة العسكرية الإسرائيلية المباشرة التي أطلقت عليهم رغم انتهاء المعارك ونفاذ ذخيرة الجنود، ولم يبد معظمهم أي مقاومة. هذه الواقعة تحديدا لم يتم الكشف عنها من قبل سوى عند إذاعة الفيلم أوائل شهر مارس عام 2007، حيث اعترف أفراد الوحدة العسكرية التي قامت بهذه المجزرة البشعة بما فعلوا وعدد الذين قتلوهم، وقد صوروا بكاميراتهم بعضا من هؤلاء الأسرى. لقد استعرض الفيلم هذه الصور للجنود المصريين وهم يستسلمون ويرفعون أيديهم. لقد أصبح هذا الفيلم مستندا وثائقيا يقر فيه جنود وضباط إسرائيليون أن بن ألي عازر أمرهم بقتل أسرى مصريين. الغريب أن بن ألي عازر نفسه اعترف في الفيلم بمسؤوليته عن مقتل الجنود المصريين الأسرى في سيناء في نهاية عدوان يونيو عام 1967. لقد تحدث ببروض أعصاب عن مطاردة هؤلاء الجنود بعد انتهاء المعارك في سيناء وقتلهم. الغريب أن موشي ديان قائد القوات الإسرائيلية قام بتكريم هذه الوحدة القتالية السيئة في الجيش الإسرائيلي تكريما لهم على قتلهم للأسرى المصريين. ورغم هذا الاعتراف انضمت قضية الأسرى إلى القضايا الكثيرة المسكوت عنها في عالمنا العربي. لقد تجددت قضية الأسرى منذ فترة بعد أن كشفت جريدة الدستور المصرية العديد من المقابر الجماعية بمنطقة الوسط التي كان يطلق عليها سابقا خط دفاع أول أو المنطقة السوداء بحسب تسميتها الحالية. تضم هذه المقبرة رفات جنود قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال يومي 5 و6 يونيو عام 1967 بشكل مكثف ومنهجي فيما يوصف في القانون الدولي بجرائم الحرب بحق الجنود والمدنيين بالمخالفة لبنود معاهدات جنيف الأربع التي تتولى مسؤولية تنظيم قواعد حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب وطريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب الموجودين بساحات المعارك. مشاهدين الكرام، أرواح الأسرى المصريين تصرخ ليل نهار تطالب بالثأر ونحن نصم الآذان.
شمس الحقيقة قد تجلت في علاها كل البرية تبتغي دوما هداها تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياء.
مشاهدينا الكرام كان هذا هو التقرير الذي يعني قدمناه لحضراتكم، وهو كل اللقطات. طبعا وقتها في 67 لم تكن هناك يعني كاميرات على التليفونات المحمولة، لم تكن هناك تليفونات محمولة، ولكن كل هذه اللقطات مصورة من كاميرات الجنود الإسرائيليين. الجنود الإسرائيليون كانوا يتلذذون بتصوير مشاهد التعذيب للجنود المصريين الأسرى في أيديهم. شاهدتم يعني كيف كان الجند الإسرائيلي يتعامل مع جثة جندي مصري أسير، كيف كان يضع السكين فوق بطنه وهو يعني مستلقى على الأرض يعني ميتا أو شهيدا. للأسف يعني هذه المشاهد زي ما قلنا يعني هنأصل شيخنا يعني ده تصوير التلفزيون الإسرائيلي أو تصوير كاميرات إسرائيليين.
طيب أجيب لك من الأدلة يعني من أن هذا معتقد عند القوم. حتى لا يقال أن هذه أخطاء عسكريين. هذه الكلمة التي تقال دائما ليست أخطاء فردية. إن قلتم أنها أخطاء فوالعياذ بالله جل وعلا، اجعلوها في من تعبدونه، إننا نعبد الله جل وعلا وربنا لا يأمر بذلك على الإطلاق. فإن كنتم تعبدون آخر فهذا شأنكم، وإن كنتم تقولون أن ذلك في كتابكم فإن نؤمن وندين لله بأنه محرف وأنه من تأليفكم، لقول الله جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أجيب لك الأدلة بقى على أن هذا دين ومعتقد، سواء عند بريس شمون، سواء عند موشا ديان، سواء عند شارون، سواء عند مثلا هذا نتنياهو،
كلهم زي بعض
شيء واحد. شوف يا سيدي، سفر التثنية الإصحاح 2 العدد 25-35 ترجمة كتاب الحياة، حرب موسى مع سيحون: فقال لي الرب: ها أنا بدأت أسلم سيحون وأرضه إلى أيديكم فابدأوا بامتلاك أرضه. ماشي، تروحوا تهزموه وتأخذوا الأرض بتاعه. فخرج سيحون إلى يعز بجميع قومه لمحاربتنا، فأسلمه الرب إلهنا إلى أيدينا فقتلناه هو وبنيه وجميع دينا قتل جميع. شوف أهو، يعني المفترض الكلام السابق يغني، إنما الكلام اللاحق يفصل الكلام المتقدم. بقول إيه: وحللنا في كل مدينة قتل جميع الرجال والنساء والأطفال فلم نبق باقية. يعني أنا بقول ده ابن أشرف إن الكلام السابق أو الكلام المتقدم خلاص مجمل وشايل المعنى بالكلية، لكن يأبون إلا التفصيل. يقول: وحللنا في كل مدينة قتل جميع الرجال، جميع 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 الرجال والنساء. طب جميع النساء يعني حتى القاعدة المسكينة، حتى المشلولة، حتى لو طفل عجزة، حتى لو رضيعة، إجرار. أي رب يأمر بذلك؟ إنه الشيطان. ما في رب يأمر بذلك، الرب واحد لا يأمر بذلك على الإطلاق. شبهه قتل جميع الرجال والنساء والأطفال فلم نبق باقية، وأما البهائم فغنمناها لأنفسنا. يعني دي حاجة تنفع ناخذها نستولى عليه، يعني سرقت الأرض، سرقت الأنعام، ثم بعد كده لم تبقي لا طفلة ولا رضيعا ولا شيئا على الإطلاق. ولذلك يقول مفسر موسوعة الكنسية لتفسير عهد القديم شرح الكلية الجزء الثالث صفحة 251: استولى بنو إسرائيل على كل مدن مملكته وأهلكوا كل من فيها، يعني كل سكانه من الرجال والنساء والأطفال، فلم يفلت أحد من الهلاك ولا شيء من الدمار. يعني هلاك ودمار. تعال معي بعد سفر التثنية الإصحاح 3 العدد من 1-7 ترجمة كتاب الحياة، حرب موسى مع عوج ملك باشان. يقول لك: ثم تحولنا فصعدنا في طريق باشان فخرج علينا هذا الرجل. المهم فقال لي الرب، اللي هو بيجعله هنا، شوف الكلام اهو، ان سيدنا موسى اللي بيقول الكلام ده، لكن سيدنا موسى اللي هو من اولي العزم الخمسة، كليم الله جل وعلا، يبقى هذه الاخلاقيات معاذ الله وحاشاه صلى الله عليه وسلم. يقول ايه: فقال لي الرب: لا تخفه فاني سلمته الى يدك هو جميع قومه وأرضه لتفعل به كما فعلت بسيحون ملك الأموريين الذي كان مقيما بحشبون. فسلم الرب إلهنا إلى أيدينا عوج ملك باشان أيضا وجميع قومه. شوف اللي بقول إيه: فضربناه حتى لم يبق له باقي. شوف التوضيح: وفتحنا جميع مدنه في ذلك الوقت، لم تبق مدينة لم نأخذها منه، وعدد هذه المدن 60 مدينة. شوف بعمل إيه 60 مدينة بقى، تخيل. يعني الإنسان حتى لو راح مدينة قرية وحرقها جريمة، جريمة لا تغتفر. يقول 60 مدينة إيه؟ في كل إقليم كذا، وهي كلها مدن محصنة بأسوار شامخ وأبواب ومزاليج، ما عدا مدن الفرزين كثيرة جدا. فحللنا في كل مدينة من 60 مدينة أشرف قتل جميع الرجال والنساء والأطفال كما فعلنا في مدن سيحون ملك حشبون، وأما البهائم والمدن فغنمناها
يبقى الملك الأولاني إيده على كل قبيلته حتى الأطفال وغنموا البهائم. هنا 60 مدينة دي ذبحوا كل اللي في 60 مدينة، لم يبقوا نفسا منفوسا، لم يبقوا طفلا حتى، لم يبقوا رضيعا يتنفس في هذه 60 مدينة، واستولوا على البهائم أيضا. سفر صموئيل الأول إصحاح 15 عدد من 1-5 ترجمة رهبانية ليسوعي، قال صموئيل لشاول: أنا الذي أرسلني الرب لأمسحك ملكا على شعبي على إسرائيل، فاسمع الآن قول الرب. يعني اسمع أنت الآن قول الرب، هكذا يقول رب القوات: سأفتقد عماليق لما صنع بإسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر، فهلم الآن واضرب عماليق وحرم كل ما لهم، مش وحرم أمالهم، لا، كل ما لهم. شوفوا اللي جايبها: بل أمت الرجال، يعني اقتل الرجال والنساء والأولاد وحتى الرضع. أهو أنا بقول المرجع سفر صموئيل الأول صحة 15 العدد من 1-5 اللي يقولوا، اللي يقول لك الإرهاب في الإسلام، الإرهاب في الإسلام، اللي القرآن بيقول بالإرهاب، الإرهاب السماحة كلها في الإسلام، الإرهاب كله جاي من عندكم والإجرام كله من عندكم. أهو: بل أمت الرجال والنساء والأولاد وحتى الرضع. شوف هنا كمان بقى ما يسيبش الغنم ولا البقر، لا 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 لا،
عشان دول عندهم انتماء.
ايه فين انتماء؟ وحتى الرضع والبقر والغنم والإبل والحمير، اوعى تسيب ولا حمار، خلي بالك من دي، رغم ان الحمار قرن الحمار. بقول لك ايه: فنادى شاول الشعب واستعرضهم في طلائين، فكانوا 210,000، يعني 210,000 من يهوذا، فزحف شاول على مدينة عماليق وكمن في الوادي. يقول تفسير السنن القويم في تفسير أسفار عابد القريم الجزء الرابع صفحة 71، كل الكلام ده أنه قضى على الرجال والنساء والأطفال والبهائم لإزالة الشر. يسمى إجابة جاهزة لإزالة الشر. طب بالله عليك، النساء شر، الأطفال شر، الرضع شر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي اعتقاد، أي دين، أي إله يأمر بذلك؟ طيب تعال معايا وقفة ثانية، سفر حزقيال صحة 9 بالكامل 11 عدد اللي هو العدد 11 ترجمة ربانية ليسوعي، بقولك ايه: قال له الرب: اجتث في وسط البديل في وسط أورشليم، وارسم صليبا على جباه الرجال الذين يتناهدون وينتحبون على كل القبائح التي صنعت في وسطه، وقل لأولئك على مسمع مني: اجتاثوا في المدينة وراءه واضربوا. شو بقولك ايه؟ لا تعطف عيونكم ولا تشفقوا، اوعوا ياخذكم عاطف ولا شفقة، لا على رجل، لا على امرأة، لا على طفل، لا على رضيع، وما فيش. شوف، اقتلوا الشيخ بعد ما قال لهم اهو: لا تعطف عيونكم ولا تشفقوا. اسألك بالله، انت ممكن تتخيل دعك من الدين؟ وبنقول الاسلام فيه سماحة معلومة في القتال، بس استحلفك بالله، هل يمكن ان تتصور حتى ان دستورا بشريا، مش هو الالهي بقى، ان دستورا بشريا يأمر بذلك؟ لا، عقول ناس حتى ولو كان من القطاع
صحيح لا يستوعبها عقل على الاطلاق،
ليمكن
لا طفل رضيع ولا شيخ كبير،
لا 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 لا. شو بقول ايه بعدها على طول؟ لا تعطف عيونكم ولا تشفقوا، اقتلوا الشيخ والشاب والعذراء والطفلة والنساء حتى الفناء. يعني لو قتلت واحد زي ما عمل بس كده كده، يبقى اتاكد ان يكون لسه في حياه، اتاكد تماما ميت اهو، طب ايه انت كمان زياده ميت اهو، بيجي في بطنه سكين عشان تتاكد. اي رب يا اخي، رب ما في عذر الشيطان،
ما يفترض ان الكلام ده كلام الرب يعني،
لا لا طبعا احنا نقول لا،
بقول يفترض ان الكلام لما كاتبينه بقى كاتبينه على لسان الرب يعني،
ربنا سبحانه وتعالى تنزه عن ذلك، من عارف
عندهم رب تاني،
ربهم حاجه ثانيه كده خير معروف. اشرف بقول لك: اقتلوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء حتى الفناء، ولكن كل من عليه الصليب لا تبنوا منه، ابتدئوا من مقدسي، فابتدئوا من الرجال الشيوخ الذين امام البيت، يعني كبار السن. وقال لهما: نجسوا البيت واملأوا الأفنية من القتلى، كل فناء خلوه يبقى متروس قتلى كده، خلوهم جثث، لأن الرب بيتلذذ بذلك. لما يشوف الجثث ويشوف الدماء كأنه دراكولا مصاص الدماء. طب وبعدين شوف يقول لك ايه: نجسوا البيت واملأوا الأفنية من القتلى، خرجوا فخرجوا وضربوا في المدينة إلى آخره. سيف العدد 37 عدد 15-18، مش هطول بعد كده لأن كتير جدا، ترجمة كتاب الحياة بقول: فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال واقتلوا أيضا كل امرأة ضاجعة رجلا، مش ضاجعة يعني زنا، يعني كانت متزوجة. خلي بالك ازاي. ولكن استحيوا لكم كل عذراء لم تضاجع رجل. في الحالة دي احنا عندنا رحمة شوية. شوفوا كل بنت عذراء لسه ما اتجوزتش خلوها تمتعوا بيها، بس بعد ما تمتعوا خلصوا عليها برضو. معايا كده؟ او لك امر موسى هنا بقى، تقول موسوعة الكنسية لتفسير عادي القديم شرح الكلية الجزء الثالث صفحة 267، امر موسى بحسم قادة جيشه أن يقتلوا كل الأطفال الذكور الذين إذا كبروا صاروا رجالا يقاومون الشعب وقد يتأثرون لما حدث لآبائهم، وكذلك النساء الغير عذار. أنا وعدت أجيب لك أشوف أشرف.
طبعا هو أدلة كثيرة، يعني أنا بس عايز أخرج يعني أطلع حضرتك من جزئية شوية ودي مرتبطة. أنت عارف حضرتك يعني مش كتير فينا كمصريين بالذات يعني إخواننا في الأردن وإخواننا في فلسطين وفي سوريا ربما يكون يعني شافوا في إسرائيليين.
طبعا
إحنا هنا ما بنشوفش كتير غير لو شفناهم في الأفلام أو لو بعض تعرف عليهم هم بيتجاوزوا
كذا. أسأل الله أن يدخلوا عندنا، أسأل الله أن يطهر أرضنا منهم.
آمين يا رب العالمين.
أسأل الله أن لا يجعل لهم مقدار أملة في بلدنا.
آمين يا رب العالمين. لكن هي الفكرة بس إن يعني الناس بقى اللي يعني استمتعوا بعالم التطبيع مع إسرائيل يعني بدأوا يشيعوا في أجواءنا، يعني كده بدأ الواحد يسمع كلام ده ناس طيبين، ده ناس محترم، ده ناس منضاف جدا، ده بيتطهروا، ده عارف قصة الحضرة. احنا بس اللي مش عارفين فكرة ان شيوع يعني مثل هذه الكلمات التي تنم على يعني مش الطابور الخامس بقى عشان التانيين، لا دول الطابور السادس بقى عشان التلتين، يعني فكرة يعني كيف نتعامل او كيف يتعامل المسلم البسيط مع مثل هذه الكلمات التي تأتيه من يعني من الذين يستفيدون من هذه التعاملات.
طيب قبل الإجابة، الشكل بكاء
لا ما اعرفش والله،
لا والله
والله ما اعرف،
صدق ولا انا اعرف شكله. بعته جامد، بعته بدفعه. وبعدين انت عارف الفلوس الضرايب الامريكيه بتروح لهم وبتاع الاتحاد الاوروبي، فبعته للاشكال دي. بس انت بتقول لي البسيط يعمل ايه؟ قبل البسيط عند القياده. اسال الله ان يبارك فيهم وان يجعلهم يعني اصحاب بطانه طيبه مباركه، وان يهديهم للحفاظ على بلدتنا وعلى ديننا قبل البلده. انا بقول على القياده الاول الا تسمح لامثال هؤلاء بان يلقوا بسمومهم في عقول وابدان المصريين الموحدين. هذه واحده. ثانيا ارجو من القياده زي ما بيتتبعوا المال اللي جاي من القاعده رايح لواحد، او بيتتبعوا المال اللي جاي من غسيل اموال لجهه ما، إنهم يتتبعوا المصادر والتمويل الذي يأتي لهؤلاء سواء كان من أوروبا أو من كيت، سواء بالمباشرة أو بالتحويل أو ما شابه ذلك، ثم القضاء عليه. فلان دول لو منعت عنهم المعون يقول لك اليهود ده أوسخ بيئة، ده كفرة، ده مجرمين. شوف إنما متى جه الرصيد والشيك والفلوس كترت، ده ناس محترمة أوي، ده أول دولة ديمقراطية في المنطقة. معايا زي كده؟ تعرف لان دول المنافقين.
شيخنا انت عارف خطوره هذا الامر وصل لفين؟ وصل ان اي حد مكتئب دلوقتي او يعني مش اي حد طبعا، بعض الناس المكتئبين او اللي مش لاقين فرصه عمل او اللي تعبانين في ظروفهم بيلجأوا للسفاره الاسرائيليه. ده في امين شرطه لجأ للسفاره الاسرائيليه. يعني حاجه.
شوف يا اشرف انا بقول له دور القياده الاول، وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيات في البخاري. القياده تعمل اول تشريف منابع لهؤلاء، ما يجيلهمش مصادر تمويل من اي جهه على الاطلاق. احنا عندنا مراكز ما هي معروف انها بتمول من اليهود.
صحيح صحيح.
مع احترامي.
صحيح.
وموجوده في قلب القاهره. لا وبعدين اتهموا قبل كده بالتجسس. والحكومه اعلنت والقياده اعلنت والسجن وجه ضغط امريكي يهودي لازم اخراج الى اخر هذه الامور. دول قاعدين يعملوا فتنه بين المسلمين والنصارى في مصر. يقعدوا يكتبوا تقارير للخارج ده النصارى ما بياخدوش حقوقهم، النصارى ما بياخدوش حقوقهم. ده كل كنيسه عليها مقدم شرطه ومجموعه عساكر. كل كنيسة عليها كيد، كل كنيسة لها حراس، بيعملوا معاملة ما يشوفوهاش في العالم. ورب لو عايشين في أمريكا ما ياخدوا ذرة من الامتيازات اللي شايفينها عندنا على الإطلاق، لأن إحنا أصلاً عندنا إحسان وعندنا طيبة وعندنا كرم، ما بنعتديش على حد على الإطلاق. يجوا بقى دولا المراكز الخسيسة دي، أنا بقول دي كان دور القائد يفني هذه المراكز ولا يجعل لها أساساً دون نظر ولا اعتبر إلى أي جهة على الإطلاق. لا شأني داخلي، أنا بطهر بلدي، لأن دي حشرات، دي سرطان هيمتد الجسد البلد. فأنا أرى الأول تكفيف المنابع، قطع الجهات المولة لهؤلاء، مراقبة هؤلاء، عدم الموافقة لطبع أي نشرات لهؤلاء، عدم كتابتهم في الصحف أو الوسائل الإعلام المسموعة، لأنه بيسيطروا على عقول البسطاء والمساكين. كنت عارف زي ما بتقول الفقر أحيانا يولد كفر.
صحيح صحيح.
الرسول كان يستعيذ بالله من الفقر بعد الكفر. الفقر ما يجي الإنسان ضعيف الإيمان ما عنده قوة إيمان، ما عنده علو همة، ولا عنده صبر، ولا عنده معرفة مكانة الجنة ومنزلتها على الإطلاق واحتساب الأجر لها، ده أول حاجة يفكر تم أنا أروح إسرائيل، ما نشتغل مع زي اللبنانيين اللي شغالين طوابير كاملة مع اليهود. يجي من عندنا المصريين بعضهم، أنا بقول بعضه قلة جدا، لأن الشعب المصري الحمد لله بالذات من الموحدين أطهار أبرار ما بينقرفوش أبدا، تبقى قلة بيئات بقى بيئات، عارف البقى اللي بتعيش بالسناج والبقى اللي بتعيش بالمطاوي والبقى الجهلة والمتعلمش والكيف، هي الأشكال الواطية اللي بتطلع وتفرز للمجتمع اليهود. حتى وإن صدر منها أستاذ جامعي خارج من بيئة سيئة جدا وما تحصن بالحصانة الدينية ولا خشي ربه على الإطلاق، بس أنا بقول في دورين، دور للقيادة بتكفيف المنابع والقضاء على هذه الحشرات، ودور البسطاء من أهلنا على الإطلاق إنهم يعلموا صدق الله صدق النبي، ربنا قال إن دول أعداء، ربنا قال إن دول أشد الناس عداوة لينا، ربنا قال كذا، الرسول قال كذا، يبقى خلاص هم أعداء. حتى إن أظهروا لي شيئا يا رجل والله لو ظهرت لو مغالبة أو قوة أول ما يبدأوا بالعملاء الأخسة دول، لانه طبيعي. عارف انه هو بيبقى بيديله الشيكه
طبيعي طبيعي
بنشوف الخسيس.
احنا كمان احنا في عصرنا العصر احنا شفنا الحاضر شفنا اكتر من حاله اغتيال لبعض الناس اللي كانوا بيشتغلوا معاهم جواسيس
طبعا
معروفه يعني
لابد عشان يوطوا صفحته. خلاصه المساله يا استاذ اشرف ان زي ما بقول اهو ان احنا نحجب البسطاء والمساكين والناس اللي مش فاهمه على الاطلاق عن قراءه او سماع ما لهؤلاء القوم. وبالنسبه للقاده عليهم واجب، ما بخليش الواجب في جهه واحده، وعليهم واجب انهم يمنعوا ويجففوا منابع هؤلاء المجرمين لتطهير مصر وتطهير الامه الاسلاميه طبعا من هذا الزخم. اللي انا عايز اقول لك على حاجه، اوعى تقول بس ان عشان الحمله اللي بتيجي من بعض القنوات للاسف العربيه اللي للاسف نتيجه يعني ممكن يكون خلاف بين القيادات وبعضها تصف حساباتها مع الشعوب. يعني ممكن قناة معينة كبيرة مشهورة تعرض تشوي صورة مصر ليل نهار، كأن مصر ما فيهاش أبطال، كأن مصر ما فيهاش رجال، كأن مصر فيها الخيانة، كأن مصر فيها السرقة. أي بيئة على ظهر الأرض حتى ولو في وجود نبي فيها فكل الموبقات بس بتتفاوت. يعني مثلا في عصر النبوة أطهار أبرار قل أن تجد الرذيل بعدها إلى آخر هذه الأمور. لكن إحنا ما إحناش في عصر النبوة ولا في عصر الخلافة الرشيدة. فالقضية الوقت يا أستاذ أشرف اللي أنا عايز أقوله، مصر بالنسبة لبقية العالم الإسلامي بالعكس، بالعكس يعني الحمد لله رب العالمين، يا مصر بس عشان واضحة وفي مواجهة بالعكس هي لله الحمد فيها قوة إيمانية، فيها قوة عقدية، فيها تدين مش موجود في أي دولة ولا في المملكة العربية السعودية أبدا على الإطلاق، فتدين يعني موجود في القلوب، وإن كان هناك علماء كبار جدا أشياخنا أساتذتنا، لكن هنا 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 اتجاه ديني قوي جدا. هناك إن كنت بتقول عندي مثلا ناس متدروشة عندك وعين واقعية
في مكان،
إن كنت بتقول عندي لما أخذ عدد من الروافض بإذن الله ربنا إن شاء الله هيقضي عليهم قريبا، أنت عندك ملايين معاه زي سواء هنا أو في الإمارات أو في البحرين أو في كذا أو في قطر أو في الكويت أو ما شابه ذلك، ودي كلها قنابل موقوتة، ده كله سرطان. ساعة ما يكون في أي شيء إيدهم في إيد اليهود، مش معاك أنت على الإطلاق ولا متبعك. ولما أقول الروافض قصدت لفظة على اساس ما لكش تقول بالشيعة مطلقا زي دي، ومش انا بقول روافض. ايه خلاص المساله اللي انا عايز اوضحه، ان اما نيجي لوقت مصر افتح القناه معينه دي يوميا تشويه للصوره المصريه يوميا بيصفح حساباتهم معنا لصالح مين؟ انا بسال القناه دي لصالح مين؟ الى صالح اليهود. لصالح مين؟ الى صالح اعداء الاسلام. يا اخي مصر لو سقطت
صحيح
كملها
وصلت انتهت كل الامه العربيه،
اقسم بالله الامه الاسلاميه،
ومش مش مش ده مش قولنا، ده كل الشواهد التاريخيه بتقول كده،
اقسم بالله تنتهي الامه باسرها. وابن تيميه بين ذلك. انا اقول لك على حاجه، طيب انما ان صلحت مصر، ما يقول لك القاعده بتقول ايه؟ ان صلح الراس فليس على الجسد باس. خلي مصر فيها امور يا اخي، فيها ترهات صح، فيها طمات صح، فيها اخطاء، تعال انصحني، تعال نتعاون، ساعدني. المساكين اللي عندي دول اللي هو 100,000 اللي بروح اليهود زي ما انت بتقول، عشان كده ما انت السبب. انت عندك مكان لعماله جايب الصرب اللي ذبحوا المسلمين، وجايب لمؤاخذه الهندوس، وجايب عباد البقر، مالي منطقه الخليج بالعماله الكثره وغزت بهم البيوت المسلمه وفعلوا الافاعيل بالبيوت دي، ومع احترامي اللي والله لو فتحت مكان لغير دول للمسلمين اللي في مصر ما كانت مصر محتاجه.
صحيح.
انما انت تسيبني في ضيق،
ده بيعاملني بالكفيف
وما تتعاونش معاه.
بيعاملني بالكفيف،
ايوه كاننا عبد. وفي الاخر ممكن ياكل حقك وممكن يدخلك السجن كمان، وكله ظلم. اذا القضيه لو انت بتدعمني حقيقه، لو واقف معايا حقيقه، لو خيرك بلا المو رايح لاعداء الاسلام بره ورايح لليهود، تخليني اني انا اخوك الاكبر، عندي اولاد، ياخد ابو طالب لما في زمن القحط وزع أولاده على إخوان الرسول حتى أخذ منهم علي عشان يدخل لأن مش قادر يقوم بالأولاد. يا خالي مصر الوقت مع احترامي فيها ضيق مد ضيق ذات اليد وانت الحملة عندك موارد ما بنقولكش سلفنا شحتنا لا أنا أعز منك ولكن بقول دول أولادك زي ما هم أولاد خلهم يشتغلوا ليه هم هيكونوا أأمن الناس على العمل عندك
صحيح.
أأمن الناس على عرضك هيكونوا كمان سيفا معك على الأعداء لو جم الرافض ينقلب عليك هم اللي معاك لو جم اليهود ينقلب عليك هم اللي معاك ويتمنوا الشهادة يا أستاذ أشرف المعادلة
صحيح
مش كويسة
عندك حاجة يا شيخ إنه طبعا احنا الموضوع طبعا يعني طويل في موضوع العنف الإسرائيلي وإحنا زي ما يعني بدأنا الحلقة واضح ان احنا لسه عندنا يعني حلقات أخرى نستكمل في هذا الموضوع
بس احنا عايزين نبه المشاهدين
عندنا أشرف من تنبيه
ان الاسبوع الجاي هنبدا سلاسل بقى باذن الله
ان شاء الله
عشان برضو ايه ما عايزين ماده علميه يعني وعدناهم بالصراع الكبير الصراع الكبير دي والله الذي لا اله ان تابعها الكبار والصغار القاده والبسطاء والله ان شاء الله مش عشان انا ناقل انا بحفظ وانقل اقسم بالله تقوم الامه باثرها من حكامها الى محكومها
باذن الله
باذن الله الامر الثاني يا استاذ اشرف ان ناخذ سلسله الفساد وكيفيه معالجته اهو ما هو احنا بنتكلم عن ضرر الفساد نعالج ازاي عشان مجتمعنا يكون في افضل ما يكون ليس على سبيل الفضيحه ولا التهكم بالقاده عندنا ولا باولياء الامور ابدا معلوم ان النقص البشري بيعتري الجميع ولكن بباب النصح والاخذ باليد والمعالجه باذن الله جل وعلا اما البرنامج الثالث باذن الله نكمل فيه برضه هذا الامر هو
ان شاء الله باذن الله. طب احنا عندنا يعني المسابقه حتى كنا وعدنا مشاهدينا في الحلقه قبل السابقه عندنا مسابقه قلنا المسابقه المستديمه معانا ان شاء الله ودي لمده شهر معانا الخلافة أولا أم تعليم الدين أم هما معا دي السؤال سؤال المسابقة أيوة. يعني نبدأ بالخلافة أولا أم بتعليم الدين أم بهما معا الإجابات طبعا عن طريق رسالة اس ام اس لقناة الخليجية والجائزة شيخنا جائزة إيه؟
أي نعم جنيه ذهب
جنيه صافي ده الرجال هذه المسابقة للرجال
لسه مسابقة لسه نعلنها الأحد القادم
الأحد نعلن المسابقة للنساء يبقى طبعا مشاهدينا هيشوفوا السؤال على شريط القناة مستمر طول الأسبوع إن شاء الله وطول الشهر ده الخلافة أولا أم تعليم الدين أم هما معا دي في هذا السؤال على صدري احنا كنا عرضناه في الحلقة قبل الماضية
وكنا بين أجبته لسبب يعني أنتوا عايزين نقيم الخلافة الأول ونعمل على هذا ونبدأ نشتغل على الوقت ولا نشتغل لكم في تعليم الدين حقيقة وتثبيت في قلوب القادة والبسطاء ولا الاثنين معا في وقت واحد عشان نقدر نجابه الاعداء
تمام شيخنا فاضل
شيخ ايه والله يعزك انا على فكره اشرف يعني الحمد لله رب العالمين دور الناس سامعين الحين انا قلت لهم اجعلوا الامر يعني انا عني لله جل وعلا لكن اجعلوها بنفس السعر للناس الكتاب ده اشرف لله الحمد يعني اكبر الناس عليه لله الحمد حتى الطلب عليه الحمد من كافه الدول العربيه والاسلاميه
الحمد لله
اللي هو جامع الحياه البرزخيه في سؤال وجواب القنوات شغاله الحين ازاي البدع كلها بتاع القبور على انها شيء سنه ومستحب الى ما رحم ربي اللي هيحصل في القبر من كيت وكيت ما بين الانكار وما بين الدروشه المطلقه في المساله بخلاصه المساله الحياه البرزخيه من اول شده السكرات لغاية ما الإنسان يلقى رب البريات وعايز أي سؤال يخص القبر يخص العذاب يخص النعيم مقابلة الأرواح أشوف أبويا في المنام أشوف عمي في المنام أشوف أختي في المنام أشوف الرسول في المنام أشوف كل هذه الأمور في جامع الحياة البرزخية سؤال وجواب اللي هو دار الغد الجديد هي في المنصورة والقاهرة دار الغد الجديد الكتاب ده هو بقى لطلبة العلم بالذات هيقولوا كان موجود التحقيق بتاعه لكن هيشوفوا حاجة تانية خالص عدة الصابرين وذاخرة الشاكرين أنا بشتري في كتب القيم بالإجماع الحين عدة الصديق لابن القيم رحمه الله ده طبعا دار الغد الجديد إن شاء الله هذا الكتاب تشوفوا فيه تحقيق جديد من نوعي وإضافات جديدة جدا أسأل الله أن ينفع بها الأمة طبعا بنأكد مرة ثانية لأن الناس طلبوا مني وجي على الفيسبوك وعندنا وعلى الإيميل بالنسبة دعوة لتنسبة السعادة يعني يسألوا بقول لهم ده من أول ما الواحد عايز يتجوز الواحد عايزه تتجوز اختار ازاي تختار ازاي السعاده تكون ازاي ايام الخطبه ايام بعد العقد بعد ذلك في تربيه الاولاد اللي هو دعوه ده فعلا الاستاذ اشرف المخادو وقالوا بتقول له يعني الشيخ محمد الزغب عايش مع زوجته بالكلام اللي بيقوله ده والحاجات دي الحمد لله رب العالمين والله دي حاجه
خالص حاجات عامله مشاكل يا شيخنا في الكتاب ده عامل لنا مشاكل للرجاله
لا 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 عارف يخلي بيتك كله سعاده ان شاء الله
الحمد لله
ده تبع دار التقوى ربنا يجزيهم كل خير والعمل بالحديث الضعيف انا بأكد لطلاب العلم بالذات ده في جوده 9 سنين رغم انه مجلد واحد هذا مهم جدا باذن الله رب العالمين اما كتاب لجار الترباني لنقدمه طبعا كان رد على العظماء 100 وأعظمهم محمد.
أي.
جيب ما من عظماء أمة الإسلام بصراحة غير مجرى التاريخ تبع دار التقوى. أسأل الله أن ينفع به وأن يبارك فيكم, بارك في أشرف قناة الخليجية, وأسأل الله أن يجعلها منارة بإذنه إنه ولي ذلك القدر عليه.
ربنا يكرمك يا شيخنا, جزاكم الله خيرا, ونشكر حضرتك على هذا الجهد الكبير, وإن شاء الله مستمرين مع حضرتك في الأسبوع القادم وفي الشهور القادمة في هذه السلاسل اللي حضرتك يعني نوهت عنها الآن. إن شاء الله تكون كما يعني عودنا مشاهدينا في السلاسل السابقة تكون مؤثرة.
أنا بالذات عايز أكلم معنا أول في معالجة الفساد في المجتمع. المجتمع فيه فساد كثير, والثانية الله يعزك الإصراع الكبير
بإذن الله. بإذن الله. مشاهدينا الكرام يعني بنشكركم على حسن المتابعة في هذه الحلقة, ونعدكم أو نتقابل معكم بإذن الله الأحد القادم إن شاء الله في نفس الموعد 9:15 بتوقيت القاهرة. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شمس الحقيقة قد تجلت في علاها, كل البرية تبتغي دوما هداها, تجنو الظلام وترتقي تلقي ضياها, تحلو الحياة بنورها يحلو صباها. شمس الحقيقة قد تجلت في علاها, كل البرية تبتغي دوما هداها, تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها, تحلو الحياة بنورها يحلو صباها.